in light of
على ضوء الدعوات والتصريحات التي اعلنتها الرئاسة الاولى للتو اود ان اقول باسم الجميع باننا سنتذكر ونحب دائما من خدموا باخلاص معنا ونحن نحب ايضا من تمت دعوتهم ليخدموا في هذه المراكز المختلفة في الكنيسة ونشكرهم جميعا من كل قلوبنا. أود أن أتحدث إليكم اليوم عن مثل المخلص الذي تحدث فيه عن مالك أرض خرج في الصباح الباكر يبحث عن عمال، وبعد أن عين المجموعة الأولى التي تتولى مهامها في الساعة 6 صباحا، عاد مرة أخرى في الساعة 9 صباحا ومن ثم عند الظهر وأيضا عند الساعة 3 من بعد الظهر ليوظف المزيد من العمال، لأنه أصبح من الضروري جمع المحصول المتزايد. تقول الأسفار المقدسة بأنه عاد للمرة الأخيرة في الساعة 11 حوالي الساعة 5 مساء ووظف مجموعة أخيرة من العمال، وبعد ساعة واحدة جمع كافة العمال ليعطيهم أجورهم عن اليوم، وفوجئوا عندما دفع جميعهم لهم جميعا بنفس القدر رغم اختلاف الساعات التي عملوا بها. فورا العمال الذين عملوا في الفريق الأول غضبوا وامتعضوا قائلين بأن الفريق الأخير عمل لساعة واحدة فقط، وبالرغم من ذلك تقاضوا نفس الأجر الذين نحن عملنا لأجله بكد في وسط الحر الشديد وتحملنا عباء اليوم بأكمله. أولا عندما نقرأ هذا المثل لم تتم إساءة معاملة أحد منهم أو الإجحاف لهم، دعوني أتكلم قليلا عن ذلك. أولا من المهم أن نلاحظ أولا أنه ما من أحد عانى الظلم هنا، فقد وافق العمال الأوائل على الأجر الكامل لليوم وتلقوه، كما أنني أظن أنهم كانوا ممتنين للحصول على هذا العمل. ففي زمن المخلص لم يكن يستطيع الرجل وعائلته العيش بأكثر مما يجنونه في ذلك اليوم، فإن لم يعمل الناس في ذلك الوقت أو يفلحوا أو يتصيدوا أو يبيعوا كانوا على الأرجح لا يأكلون. ومع تفوق عدد الفعلة على عدد الأعمال كان هؤلاء الرجال الذين اختيروا بداية الأوفر حظا في مجموعة العمال التي كانت متوفرة في صباح ذلك اليوم. في الواقع إن كان علينا التعاطف مع أحدهم فحري بنا أن نتعاطف في البداية على الأقل مع الرجال الذين لم يتم اختيارهم والذين كان لديهم أيضا عائلات يطعمونها ويكسونها. بدأ أن الحظ لم يحالف البعض منهم أبدا، فمع كل زيارة لرب العمل خلال ذلك اليوم كانوا يشهدون دائما اختيار شخص آخر. ولكن مع انتهاء النهار عاد رب البيت مرة خامسة بشكل مفاجئ مع عرض مبهر عند الساعة 11 قبل آخر الفعلة. هؤلاء وأكثرهم إحباطا العمل بمجرد سماعهم أنهم سيعاملون بعدل من دون معرفة الأجر، وهم يعلمون أن أي شيء سيكون أفضل من لا شيء، وهو ما كانوا قد كسبوه حتى الآن. وبعد أن اجتمعوا جميعا للحصول على الأجر فوجئوا عندما حصلوا على الأجر ذاته الذي حصل الآخرون عليه. لابد أنهم أصيبوا بدهشة كبيرة وشعروا بامتنان عظيم، ولابد أنهم لم يعرفوا تعاطفا كهذا خلال أيام عملهم السابقة. علينا أن ننظر إلى امتعاض الفعل الأولين على أساس هذه القراءة للقصة. وكما قال لهم رب البيت، وأنا لا أعدل بالنص الأصلي إلا قليلا، يا أصدقائي ما ظلمتكم، لقد اتفقتم معي على أجر في اليوم وهو أجر جيد، كنتم سعداء جدا بالحصول على العمل وأنا سعيد جدا بكيفية خدمتكم لي، لقد دفعت لكم المبلغ كاملا، خذوا أجركم وتمتعوا بالنعمة. أما فيما يتعلق بالآخرين فأنا حر طبعا أن أفعل ما أريد بمالي الخاص. ثم طرح هذا السؤال الثاقب بالنسبة لمن احتاج إلى سماعه في الماضي أو الآن، لماذا عليك أن تشعر بالغيرة؟ لأنني اخترت أن أكون صالحا أو لطيفا. أيها الأخوة والأخوات، سنعرف أوقاتا في حياتنا يحصل فيها شخص آخر على بركة غير متوقعة أو يتلقى تقديراً خاصاً. اسمحوا لي أن أرجو منا جميعاً ألا نجرح وألا نشعر بالحسد بالتأكيد عندما ينعم شخص آخر بالبركات. لا ينقص منا شيء عندما يضاف شيء إلى شخص آخر. نحن لسنا في سباق ضد بعضنا البعض لنرى من هو الأغنى أو الأكثر موهبة أو الأجمل أو حتى الأكثر مباركة. إن السباق الذي نخوضه بالفعل هو السباق ضد الخطيئة، والحسد هو طبعاً من الخطايا الأكثر شيوعاً، كما أن الحسد هو خطأ لا يعرف الحدود. من الواضح أننا نتعذب قليلاً طبعاً عندما تصيبنا نحن مصيبة ما، ولكن الحسد يعني أن نتعذب بسبب كل البركات التي يتلقاها جميع من نعرفهم. يا له من مستقبل واعد إن أصبنا بالحزن والإحباط في كل مرة عرف فيها شخص من حولنا لحظة سعادة، وسيكون الوضع مخجلا أكثر بعد ذلك عندما نكتشف أن الله عادل ورحيم ويعطي لكل من يقف معه جميع أمواله كما يقول النص المقدس. إن الدرس الأول إذن من كرم الرب هو التالي: الاشتهاء أو التجهم أو تحطيم الآخرين لا يعلي من شأنكم أنتم، كما لا يؤدي التقليل من شأن شخص آخر إلى تحسين صورتكم أنتم بنظركم. لذا تحلوا باللطف، كونوا ممتنين لكون الله لطيف، إنها طريقة سعيدة للعيش. العبرة الثانية التي أود استخلاصها من هذا المثل هي الخطأ المؤسف الذي قد يقوم به المرء في حال تخليه عن استلام أجره في نهاية اليوم، لأنه كان منهمكا بالمشاكل التي رآها في وقت أبكر من اليوم. لا يقال في هذا المثل أن أي من الفعلة رمى بأجره في وجه رب البيت وغادر غاضبا من دون أجر، ولكنني أعتقد أن هذا الاحتمال وارد. أخوتي وأخواتي الأعزاء، ما حدث في هذه القصة في الساعة التاسعة أو الظهر أو الثالثة طغى على الأجر الكريم الذي حصل عليه العمال في آخر النهار على ما حدث في هذه القصة. تقضي معادلة الإيمان بالتشبث والاستمرار في العمل والحرص على إنهائه وترك هموم الساعات الأولى، أكانت حقيقية أو وهمية، تتلاشى أمام سخاء المكافأة النهائية. لا تستمروا في التفكير مطولاً في مسائل أو شكاوي قديمة، سواء كانت تعنيكم شخصياً أو جاركم أو حتى، اسمحوا لي أن أضيف، تعني هذه الكنيسة الحقيقية الحية. ستظهر عظمة حياتكم وحياة جاركم وإنجيل يسوع المسيح في اليوم الأخير، حتى لو لم يتم الاعتراف بهذه العظمة من قبل الجميع في البداية. إذن لا ترتبكوا بسبب أمر حدث عند التاسعة صباحاً فيما تحاول نعمة الله مكافأتكم عند الساعة السادسة مساءً، مهما كانت ترتيباتكم العملية خلال النهار. نحن نستهلك ثروة عاطفية وروحية ثمينة في تشبثنا العنيد بذكرى نوتة خاطئة عزفناها خلال حفل موسيقي على البيانو في طفولتنا، أو بشيء قاله شريكنا أو قام به منذ 20 سنة ننوي تذكره به لعشرين سنة أخرى، أو بحادثة في تاريخ الكنيسة برهنت ببساطة أن البشر الفانين سيسعون دائما ليكونوا على قدر الأمال الأبدية الموضوعة على عاتقهم. وحتى إن لم تنبع إحدى هذه الشكاوي منكم فهي قد تنتهي معكم، ويا لها من مكافأة عظيمة تلك التي تحصلون عليها من أجل تلك المساهمة عندما ينظر رب الكرم إليكم وتتم تصفية الحسابات في نهاية يومكم على الأرض. ومما يؤدي بي إلى نقطتي الثالثة والأخيرة، هذا المثل شأنه كل الأمثلة ليس بالحقيقة عن الفعل ولا عن الأجور، كما أن الأمثلة الأخرى ليست عن الغنم والماعز. إنها قصة حول طيبة الله وصبره ومغفرته وحول كفارة الرب يسوع المسيح. إنها قصة عن الكرم والتعاطف. إنها قصة عن النعمة، وهي تشدد على فكرة سمعتها منذ سنوات عديدة تقول إن ما يستمتع به الله بشكل أساسي في كونه الله هو الإثارة التي تتأتى من كونه رحيما، وخاصة تجاه أولئك الذين لا يتوقعونها ويشعرون في أكثرية الأحيان بأنهم لا يستحقونها. لا أعرف من منكم في هذا الجمع اليوم يحتاج إلى سماع رسالة الغفران الكامنة في هذا المثل، ولكن مهما ظننتم أنكم تأخرتم، مهما كثرت الفرص التي تظنون أنكم فوتتموها، أو الأخطاء التي قد تشعرون بأنكم اقترفتموها، أو المواهب التي تظنون أنكم تفتقرون إليها، ومهما كبرت المسافة التي تظنون أنكم اجتزتموها لتبتعدوا عن بيتكم وعائلتكم عن الله وعن الله، أشهد أنكم لم تبتعدوا إلى حيث لا يصل الحب الإلهي. ليس من الممكن أن تنزلوا إلى حيث لا يصل نور كفارة المسيح اللامع واللا متناهي. إن لم تنضموا إلى طائفتنا بعد، أو إن كنتم منها في الماضي ولم تستمروا، ما من عمل قمتم به في أي الحالات لا يمكن العودة عنه. ما من مشكلة لا يمكنكم تخطيها. ما من حلم لا يمكن تحقيقه مع مرور الزمن والأبدية. وحتى إن شعرتم بأنكم تاهين وبأنكم العامل الأخير الذي وظف في الساعة 11، يقف أمامكم رب الكرم ويدعوكم إليه قائلا: تقدموا بثقة إلى عرش النعمة واسجدوا لدى باطن قدمي قدوس إسرائيل. تعالوا وكلوا بلا فضة وبلا ثمن على طاولة الرب. أنا أوجه دعوة خاصة للأزواج والآباء ولحملة الكهنوت أو الحملة المستقبليين للكهنوت، وأكرر لهم ما قاله لحي: أفيقوا وانهضوا من التراب وكونوا رجالا. إن الرجال هم غالبا ولكن ليس دائما من لا يلبون النداء القائل: تعالوا وانضموا إلى الصفوف. ويبدو في الكثير من الأحيان أن النساء والأولاد هم الأكثر استعدادا. أيها الأخوة، امضوا قدما، قفوا، قوموا بذلك من أجلكم أنتم، قوموا بذلك من أجل من يحبونكم ويصلون من أجل أن تستجيبوا، قوموا بذلك من أجل الرب يسوع المسيح الذي دفع ثمنا لا يمكن تصوره من أجل المستقبل الذي يريدكم أن تحظوا به. إخوتي وأخواتي الأعزاء، أنا أشهد على القوة المجددة لحب الله ولا معجزة نعمته للذين بوركوا منكم بالإنجيل لسنوات طويلة لأنهم حظوا بفرصة العثور عليه في وقت مبكر، وللذين وصلوا منكم إلى الإنجيل على مراحل وفي وقت لاحق، وأخيرا للذين منكم لا يزالون مترددين في هذا الإطار سواء أكانوا أعضاء أو ليسوا أعضاء بعد. لكل منكم واحدا وجميعا أقدم هذه الشهادة: همه الأساسي هو في الإيمان الذي ستتوصلون إليه في النهاية، وليس في ساعة اليوم التي توصلون فيها إلى ذلك الإيمان. لذلك إن قطعتم العهود احفظوها، وإن لم تقطعوها قوموا بها، وإن قطعتموها وفسختموها توبوا وصححوا خطأكم. لا يفوت الأوان أبداً طالما يقول صاحب البستان، يقول أنه لا يزال أمامنا الوقت. أرجو منكم أن تصغوا إلى همسات الروح القدس الذي يقول لكم الآن وفي هذه اللحظة بالذات: إنه عليكم أن تقبلوا الهبة التكفيرية للرب يسوع المسيح وتتمتعوا برفقة عمله. لا تؤجلوا، إن الوقت يتأخر. باسم يسوع المسيح، آمين.